أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن تعرض المصنف حفظه الله إلى أهم الأصول الرجالية المتقدمة على زمن الشيخ الطوسي من زمن الشيخ الطوسي وما تقدم عنه، ثم عرج بعد ذلك على الأصول الرجالية الأربعة المتأخرة عن الشيخ الطوسي إلى زمان العلامة وابن داود رحمة عالم العلماء وفهرس منتجل الدين وكتاب العلامة وابن داود رحمة الله عليهم أجمعين، يدخل بعد ذلك في مبحث آخر يتعلق بالكتب الرجالية المتأخرة عن زمن العلامة التي كتبت في القرن العاشر الهجري وما بعده، العاشر والحادي عشر الهجري. هنا يتعرض المصنف حفظه الله إلى بعض هذه الكتب، وهذه الكتب لكل واحد من هذه الكتب بعض المميزات، ولكن هذه المميزات في غالبها موجودة في أحد الكتب الذي سيأتي التعرض له بشكل أوسع نسبيا وهو معجم رجال الحديث. على أي حال نأتي إلى هذه الكتب بشكل سريع ونتعرض لها، وسيأتي الحديث في درس لاحق عن كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي واحتوائه على جل هذه المميزات إن لم يكن كلها تقريبا. خب، مجمع الرجال، الكتاب الأول مجمع الرجال تأليف زكي الدين عناية الله القهبائي من تلاميذ المقدس الأردبيلي والمولى عبد الله التستري والشيخ البهائي، هو الدرجة الأولى يحسب على التستري باعتبار علم الرجال، يعني لأن الباقيين التستري أبرز منهما في علم الرجال. جمع في ذلك الكتاب تمامنا في الأصول الرجالية الأولية، تمام ما في الأصول الرجالية الأولية، يعني الكتب التي تقدمت رجال ابن الغبائري والشيخ الطوسي والنجاشي وفهرس الشيخ ورجال الكشي، حتى أرخل فيه كتاب الضعفاء وقد طبع الكتاب في عدة أجزاء. هذا عادة يعتمد أسلوب جمع المتون، يأتي إلى ترجمة شخص ويذكر كل ما فيه من عبائر، على نمط ابن داود في كتابه يأتي بجميع العبائر. نعم، هذا الكتاب أتى حتى بخطب تلك الكتب، هذه ميزة لهذا الكتاب، يعني إذا كتب الشيخ النجاشي مقدمة لكتابه هو يدرج حتى هذه المقدمة في كتابه، واضح؟ حتى مقدمة كتاب النجاشي أو كتاب الفهرس للشيخ الطوسي أو ما شابه ذلك يأتي بها في الكتاب أيضا. هذا الكتاب الأول، يبدي بعض وجهات النظر هنا وهناك، لا تخلو من وجهات نظر هنا وهناك. كل كتاب هنا يتكلم عن الكتب بغاية من الاختصار، وهذه الكتب لا تخلو من بعض المميزات في الدقة، في بيان بعض التصحيحات، في بيان بعض الالتفاتات، لكن في الجملة هذه الكتب هي جمع للمتون كعنوان عام، هذه الكتب جمع للمتون. الكتاب الثاني منهج المقال تأليف السيد الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الإسرابادي المتوفي سنة 1028 هجرية، في السنة التي توفي فيها العلامة السيد ماجد البحراني الحصي في شيراز، في نفس السنة طبعا هذا توفي السيد ماجد، توفي ودفن في شيراز، وهو أستاذ المولى محمد أمين الإسرابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية وهو رأس الإخبارية كما تعلمون. خب، لهذا العلامة الميرزا الإسرابادي له كتب ثلاثة في الرجال، الكتاب الأول هو الكتاب الكبير، كتاب الرجال الكبير يسمى، وأسماه منهج المقال، والوسيط الذي ربما يسمى بتلخيص المقال أو تلخيص الأقوال أيضا يسمى، والصغير الموسوم بالوجيز، والأول مطبوع، الأول مطبوع وطبع أكثر من مرة أيضا، والثاني أي الوسيط مخطوط ولكن نسخه شائعة، والثالث توجد نسخة منه في الخزانة الرضوية كما جاء في فهرسها. هذا لم يأتي بتعريف لهذا الكتاب، لكن أيضا لم يخرج عن النمط السائد. الكتاب الثالث وهو كتاب مهم جدا، كتاب جامع الرواة، تأليف الشيخ محمد بن علي الأردبيلي من تلامذة العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليهما. توفي سنة 1101 هجرية، في السنة التي توفي فيها الشيخ سليمان بن علي بن سليمان بن راشد بن أبي ظبي الأخزعي، هذا أحد علماء قريتنا، تاريخ وفاته غاق. في هذه السنة أيضا توفي الأردبيلي، هذا له كتاب، الشيخ سليمان الأصبعي له كتاب حققناه، ربما نوفق لطبع حققته منذ عدة سنوات. 1101 هجرية. وعليكم السلام. صرف عمره في جمعه ما يقرب من 20 سنة، وابتكر قواعد رجالية صار ببركتها كثير من الأخبار التي كانت مجهولة أو ضعيفة أو مرسلة صارت معلومة الحال. المصنف له كتابين في الواقع، مو كتاب واحد. الكتاب الأول وهو الكتاب الكبير اسمه جامع الرواة، وهو الموجود حاليا، والكتاب الثاني اسمه تصحيح الأسانيد. كتاب جامع الرواة مطبوع، تصحيح الأسانيد لم يطبع، بل هناك من يقول أن نسخه مفقودة. على أي حال، كتاب جامع الرواة مطبوع في مجلدين، والظاهر أن نسخه لا زالت موجودة في السوق، لم تنفذ. وقدم له الإمام المغفور له الأستاذ الحاج أغا حسين البروجردي قدس الله سره مقدمة لهذا الكتاب قدام، وله أيضا تصحيح الأسانيد الذي أدرجه شيخنا النوري بجميعه أو ملخصه في الفائدة الخامسة، ملخص الكتاب في الفائدة الخامسة من فوائد خاتمة المستدرك. ومن مزايا هذا الكتاب، يعني كتاب جامع الرواة، أنه جمع رواة الكتب الأربعة. هنا إذا أردنا أن نلاحظ مميزات كتاب جامع الرواة، له عدة مميزات جامع الرواة. الميزة الأولى أنه يذكر الرواة الموجودين في الكتب الرجالية المتقدمة، كتاب النجاشي والفهرس وما شاكل ذلك، يذكرهم بأجمعهم، ويضيف إليهم الرواة المذكورين في أسانيد الكتب الأربعة وإن لم يترجمهم هؤلاء الرجاليين. متفقين؟ يعني الكتب الرجالية التي تقدمت على جامع الرواة تقتصر على الرواة الذين وردت لهم ترجمة أو ذكر في الكتب الرجالية. أما لو فرضنا أحد الرواة ورد في الأسانيد لكن لم نجد له ذكرا في الكتب الرجالية، فحينئذ لا يرد في كتب الرجال المتقدمة. هو أول من بدأ بجمع الرواة من كل الأصناف، فأضاف الرواة المذكورين في المتون الحديثية. الميزة الثانية أن المصنف سعى لملاحظة الأسانيد، فمن خلال ملاحظة الأسانيد يتعرف على طبقة الراوي، يروي عن من ومن روى عنه. طبقة الراوي يعني أنه من الذين رووا عن هذا الراوي، وهو هذا الراوي يروي عن من، يعني مشايخه وتلامذته بعبارة أخرى، واضح؟ فيتعرف على مشايخه وتلامذته من خلال سبر الأسانيد، فحصل على معلومات قيمة من خلال البحث في الأسانيد. من ضمن المعلومات أنه يتعرف على جلالة حال الراوي من خلال إكثار الأجلاء الرواية عنه. إذا أكثر الأجلاء الرواية عن شخص علمنا بأنه مرضي عندهم مثلا، أو كونه من مشايخ الإجازة، بناء على سمعانية كبرى أن مشايخ الإجازة ماذا؟ كلهم ثقات. على أي حال، هناك فوائد كثيرة تحصل عليها هذا المحقق من خلال سبره للأسانيد، وهو منهج، هو الذي ابتكر هذا المنهج في الواقع، يعني هذا المنهج هو الذي ابتكره. فرأى أيضا كثيرا من الرواة رووا عن المعصوم ولم يذكر علماء الرجال روايتهم، يقول شيخ سبحان هذا الأردبيلي، رأى الكثير من الرواة رووا عن المعصوم. مثلا يقول في ترجمة مثلا محمد بن مسلم مثلا يقول أنه روى عن الإمام الباقر في حين هو روى عن الإمام الصادق أيضا، في حين أنه كتب الرجال تذكر أنه روى عن الباقر فقط. واضح؟ طبعا هذا المثال لا هو مذكور أنه روى عن الباقر والصادق، لكن أقول من باب المثال يعني يذكر شخص على أنه من أصحاب الإمام الفلاني، والحال أنه صاحب الإمام الذي بعده أو الذي قبله أيضا. خب، ولم يذكر علماء الرجال روايتهم عنه عليه السلام، والبعض الذي والبعض الذين عدوه من رجال الصادق رأى روايته عن الكاظم عليه السلام مثلا، والذين ذكروا ممن لم يروا عنهم عليهم السلام رأى أنه روى عنهم. خب، إلى أن قال إن بعض الرواة الذين وثقوا ولم ينقلوا أنه، العبارة فيها شوية اضطراب في الضمائر، إن بعض الرواة الذين وثقوه من؟ وثقوه من؟ خب، وثقوا هذا الراوي. خب، العبارة بلهي على السبع على أي حال، ولم ينقلوا أنه روى عن المعصوم عليه السلام ورأى أنه روى عنه عليه السلام، ضبطه أيضا حتى تظهر فائدته في حال نقل الحديث مضمرا، كما إذا قال الراوي سألته، إذا أثبتنا أنه التقى بالإمام، البعض يقول حينئذ نثبت أن المسؤول هو الإمام، وإن كان هذه الكبرى غير مسلمة في جميع الرواة. إلى أن قال ومن فوق، لأن بعض الرواة درجتهم عادية جدا، ربما روى عن الإمام رواية أو روايتين، فما المانع أن يسأل زرارة مثلا، سألته ربما يسأل زرارة هو. هذا الكلام إنما يتم في الراوي الذي له جلالة شأن، بل حتى هذا هناك من يناقش فيها ببعض المناقشات. على أي حال يقول حتى تظهر فائدته في حال نقل الحديث مضمرا، يقول إذا أثبتنا أن هذا الراوي يروي عن الإمام سلام الله عليه، فمتى ما جاءت منه رواية مضمرة اعتبرنا أن الضمير يعود إلى الإمام، وهذا قلنا أنه فيه مجال للمناقشة. ومن فوائد هذا الكتاب أنه بعد التعرف على الراوي والمروي عنه، لو وقع في بعض الكتب اشتباه في علم ثبت الراوي في موقعه يعلم أنه غلط وواقع غير موقعه، كما لو قال مثلا الكليني عن علي بن إبراهيم علي بن أبي عمير، نعلم أن علي بن إبراهيم لا يروي عن ابن أبي عمير، وإنما يروي عن أبيه إبراهيم بن هاشم علي بن أبي عمير. واضح؟ فنعلم هنا بوقوع خلل في السند. خب، ثم يقول الشيخ السبحاني والحق أن الرجل مبتكر في فنه، مبدع في عمله، كشف بعمله هذا الستر عن كثير من المبهمات، ومع أنه تحمل في تأليف هذا الكتاب طيلة 20 سنة جهودا جبارة، بحيث ميز التلميذ عن الشيخ والراوي عن المروي عنه، ولكن لم يجعل كتابه على أساس الطبقات حتى يقسم الرواة إلى طبقة وطبقة، وإنما مشى على حروف المعجم، ويعين طبقة الراوي ومن روى هو عنه أو روى عنه، مع أنه كان يمكنه القيام بهذا العمل في ثنايا عمله بسبر جميع الكتب والمسانيد بإمعان ودقة. يعني هذا بداية العمل بالطبقات الذي سيأتي الحديث عنه، هو مبتكر هذا الفن لكن لم يمنهجه على الطريقة الجيدة. واضح؟ يعني بقت فيه بعض النواقص، الذين أتوا بعده التفتوا إلى بعض القصور فأتموه. الكتاب الرابع كتاب نقد الرجال، وهو كتاب مطبوع أيضا للسيد التفريشي، ألفه سنة 1015 هجرية، وهو من تلامذة المولى عبد الله السستري. قال في مقدمته: أردت أن أكتب كتابا يشتمل على جميع أسماء الرجال من الممدوحين والمذمومين والمهملين، يخلو من تكرار وغلط، ينطوي على حسن الترتيب، ويحتوي على جميع أقوال القوم قدس الله أرواحهم من المدح والذم، إلا شاذا شديد الشذوذ. لا شاذا شديد الشذوذ ما يقصد بها، يعني إذا كان القول شاذا لا ينقله، هذا بعيد لأنه نقل جميع الأقوال. على أي حال هذا الكتاب أيضا على غرار الكتب المتقدمة ولم يأتي فيه بجديد، وإنما هو جمع ونمط جديد في الجامع. الكتاب الخامس كتاب منتهى المقال في أحوال الرجال، وهو أيضا كتاب مطبوع، طبعته مؤسسة آل البيت، طبعة حديثة مرتبة. المعروف برجال أبي علي الحائري، تأليف الشيخ أبي علي محمد بن إسماعيل الحائري المولود عام 1159 والمتوفي عام 1215 أو 16 في النجف الأشراف، وهو من تلامذة صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه. ابتدأ في والوحيد أيضا تلمذ على كليهما، وإن كان يميل إلى الوحيد أكثر بحسب بعض الأمور. ابتدأ في كل ترجمة بكلام الميرزا الإسرابادي في الرجال الكبير، ثم بما ذكره الوحيد البهبهاني في التعليق على رجال الإسرابادي، ثم بكلمات أخرى، وقد شرح ما طرحته في أول الكتاب، وترك ذكر جماعة بزعم أنهم من المجاهيل وعدم الفائدة في ذكرهم، ولكن يظهر أن هؤلاء الجماعة كما يقول الشيخ السوحاني ليسوا بمجاهيل بالمصطلح الصحيح، وإنما هم مهملين في الواقع، بل أكثرهم مهملون في الرجال. وقد عرفت فيما سبق في الدرس السابق الفرق بين المجهول والمهمل، فإن المجهول هو الذي نص علماء الرجال على أنه مجهول، إذا قالوا زيد بن عمرو مجهولون نص الشيخ الطوسي على أنه مجهول، حينئذ يختلف حاله عما إذا كان الشيخ الطوسي ذكر بكر بن خالد ولم ينص عليه بوثاقة أو عدمها، إذ لعله ثقة في نظر الشيخ الطوسي. فرق في المقام، إذا الشيخ الطوسي قال زيد بن عمرو مجهول، يظهر أن الشيخ الطوسي لم يعثر على وجه لتوثيقه وتضعيفه. هذا المجهول بالمعنى الأخف، لا هذا نعم هو نوع تضعيف له. أما إذا قال زيد أو بكر بن خالد ولم ينص عليه بشيء، سكت عنه تماما، لعله كان في نظر الشيخ الطوسي من المعارف جدا ومن الأجلاء جدا، لكنه لم يذكر عنه شيئا، هذا محتمل. فالوضع مختلف. يقول وقد عرفت الفرق بين المجهول والمهمل، وهذه الكتب الخمسة كلها ألفت بين أواخر القرن العاشر يعني حدود 990 هجرية إلى أواخر القرن الثاني عشر يعني حدود سنة 1200 هجرية. آخر كتاب هو هذا منتهى المقال في أحوال الرجال، مصنفه توفي في أوائل القرن الثالث عشر 1215 أو 16. هذا تمام الكلام في هذه الجوامع الرجالية. ثم يدخل المصنف في المتأخرين لم يفرقوا بين المجهول بالمعنى الأخص والمجهول بالمعنى الأعم. هو إشكال وارد عليهم، هو ما يقبل عدم التفريق، يقول لا بد من التفريق، أنتم حينما لم تفرقوا أغفلتم الفارق المهم والجوهري، عن هذا انتقاد عليهم، المفروض أن يسكت عنه، لا يقول هو مجهول والحال أنه أعم من المجهول، مسكوت عنه ومهمل، لماذا تعتبره مجهول والحال أنه مهمل؟ بعد ذلك يدخل المصنف رحمه الله في بحث آخر حول الجوامع الرجالية الدارجة على منهج القدماء. يقول قد وقفت على الجوامع الرجالية المؤلفة في القرن الحادي عشر والثاني عشر، وهناك مؤلفات رجالية ألفت في أواخر القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر، ولكنها على صنفين، صنف تبع في تأليفه خط الماضين في نقل أقوال الرجاليين السابقين واللاحقين، نفس المنهج المتقدم، وجمع القرائن والشواهد على وثاقة الراوي، والقضاء بين كلمات أهل الفن يقبل قول النجاشي أو الطوسي أو ما شابه ذلك، إلى غير ذلك من المزايا التي أوجبت تكامل فن الرجال من حيث الكمية، من دون إحداث كيفية جديدة وراء خطة السابقين. وصنف آخر أحدث كيفية جديدة في فن الرجال، وأبدع أسلوبا خاصا لما يهم المستنبط في علم الرجال، فإن الوقوف على طبقة الراوي من حيث الرواية ومعرفة عصره وأساتيذه وتلاميذه ومدى علمه وفضله وكمية رواياته من حيث الكثرة والقلة ومقدار ضبطه للرواية وإتقانه في نقل الحديث، هذه الأمور كلها مهمة في علم الرجال. يقول هذه الأمور من أهم الأمور في علم الحديث ومعرفة حال الراوي، وقد أهملت تلك الناحية في أسلوب القدماء غالبا إلا على وجه نادر. هناك بعض الفوائد التي تذكر هنا أو هناك، لكن المنهج بشكل عام لم ينحو هذا المنحى. خب، وهذا الأسلوب يباين خطة الماضين في العصور السابقة، وعلى ذلك يجب علينا أن نعرف كل صنف بواقعه ونعطي كل ذي حق حقه وكل ذي فضل فضله بلا تحيز إلى فئة ولا إنكار فضيلة لأحد. يبدأ في ذكر بعض الكتب التي نحت نفس منح القدماء. من هذه الكتب كتاب بهجة الآمال في شرح زبدة المقال في علم الرجال. هذا الكتاب تأليف الشيخ علي بن عبد الله بن محمد أو بن عبد الله بن محمد المفروض بن محب الله بن محمد بن جعفر العلياري التبريزي، المولود عام 1236 والمتوفي سنة 1327. وهذا الكتاب قد ألف في 5 مجلدات كبار، 5 مجلدات كبار، 3 منها شرح. هذه الخمسة ليست على نمط واحد وإنما على نمطين. 3 الأولى منها شرح مزجي لزبدة المقال في معرفة الرجال، هذا كتاب زبدة المقال تأليف العلامة السيد حسين بن السيد محمد رضا الحسيني البروجردي، المولود سنة 1228 هجرية والمتوفي سنة 1276 هجرية، وهو من تلاميذ صاحب الفصول وصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهما. هذا له منظومة في علم الرجال، قال في مطلعها يصف هذا الكتاب الذي كتبه، يقول: سميته بزبدة المقال في البحث عن معرفة الرجال. خب، فهذا الكتاب شرح مزجي لزبدة المقال الذي هو أرجوزة ومنظومة في علم الرجال. فهذا بالنسبة إلى 3 مجلدات الأولى من الكتاب. وأما المجلدين المتبقيين يقول: واثنان من المجلدات الخمسة شرح لمنتهى المقال الذي تقدم الحديث عنه. واثنان منها شرح لمنتهى المقال وهي منظومة للشارح، منتهى المقال غير منتهى المقال المتقدم، وهي منظومة للشارح تمم بها منظومة البروجردي، وحيث إن البروجردي لم يذكر المتأخرين ولا المجاهيل من الرواة فأتمها المصنف وأكملها الشارح بالنظم والشرح في ذينك المجلدين. والكتاب مشتمل على مقدمة وفيه 11 فصلان والفصل 11 في أصحاب الإجماع، وفيه أيضا عدة أبحاث متفرقة، والكتاب لو طبع على طراز الطبعة الحديثة لتجاوز 10 أجزاء، وقد طبع منه لحد الآن 6 أجزاء والباقي تحت الطاب. الكتاب الآخر أيضا كتاب تنقيح المقال في معرفة علم الرجال للعلامة الشيخ عبد الله المعمقاني، الكتاب المعروف والمشهور، في 3 أجزاء كبار. حينما كتب المقدمة كان الكتاب مطبوعا، أو حينما كتب هذا الكتاب السبحاني كان كتاب تنقيح المقال مطبوع في 3 أجزاء كبار حينئذ، وهو أجمع كتاب ألف في الموضوع، وقد جمع جل ما ورد في الكتب الرجالية المتقدمة والمتأخرة. قال العلامة الطهراني آغا بزرق، يقول: هو أبسط ما كتب في الرجال، حيث إنه أدرج فيه تراجم جميع الصحابة والتابعين وسائر أصحاب الأئمة وغيرهم من الرواة إلى القرن الرابع، وقليل من العلماء المحدثين في 3 أجزاء كبار لم يتجاوز جمعه.